الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 32. تقدم معنا ذكر جملة من النجاسات التي ذكرها المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى، منها بول الآدمي وعذرته، ومنها الدم وعرفنا التفصيل في ذلك، ومنها أيضا بول وروث كل حيوان محرم أكله، وهكذا الدم، نعم، بول الآدمي عذرته 2، والدم هذا 3، وعرفنا التفصيل في ذلك، والرابع وما هو المستثنى من ذلك، والرابع بول وروث كل حيوان محرم أكله. 5، قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: والسباع كلها نجسة. هذا هو 5 من الأعيان النجسة، وهي السباع، سواء سباع البهائم وهي التي تأكل وتفترس كالذئب والنمر والفهد وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك، أو سباع الطير كالنسر. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، أي ما يرد عليه نوبة بعد أخرى، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في لفظ لم ينجس. رواه 4 وصاحب ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي. الحديث إسناده صحيح. قال النووي في الخلاصة: صحيح صحاب الأئمة، وقال ابن ملقن صحاب الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وابن مندى والطحاوي والحاكم والبيهقي والخطابي، وفي رواية أبي داود وغيره: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. قال يحيى بن معين: إسنادها جيد. قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ومعنى لم يحمل الخبث أي لم يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه. ومسألة أنه إذا كان أقل من القلتين هل معنى يصير نجسا بمجرد ملاقاة النجاسة؟ لا، وإنما معناه أن النجاسة تسرع فيه فتغير أحد أوصافه، وأما إذا لم تتغير أوصافه بشيء من نجاسة فإنه باق على طهوريته. ووجه الدلالة من هذا الحديث، حديث ابن عمر، أن السباع نجسة، يعني أقصد ما معنى قوله، أو ما وجه الدلالة في هذا الحديث أن السباع نجسة؟ النجاسة لنجاسة الماء بما ينوبه منها، أن السباع نجسة لنجاسة الماء بما ينوبه منها، يعني بما يرد عليه من هذه الحيوانات إذا لم يبلغ القلتين، ولأنه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز منه، فكان نجسا كالكلب. كذا ذكر غير واحد من أهل العلم من التعليلات التي ذكرها. وهكذا قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: وكذلك الميتات. هذا هو 6 من النجاسات العينية، وهي الميتات. والميتات جمع ميتة، وهي التي لم يلحقها ذكاة مما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير الشرعية. ومراد المصنف رحمه الله تعالى أن جميع الميتات نجسة إلا ما استثناه الشرع. ومن أدلة نجاستها قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وقوله تعالى في الميتة والدم: فإنه رجس. هذه علة التحريم. ومن الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه مسلم، أي أنه قبل الدباغ غير طاهر. قال النووي رحمه الله: وأما باقي الميتات أي سوى الآدمي فنجسة، ودليلها الإجماع. قوله رحمه الله: إلا ميتة الآدمي، أي مستثنى من ذلك، أي أن مما استثني مما لا ينجس بالموت أشياء: الأول منها ميتة الآدم، والآدم من كان من بني آدم من مؤمن وكافر وذكر وأنثى وصغير وكبير فإنه لا ينجس بالموت. فأما ميتة المسلم فيدل على عدم نجاستها أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. الحديث متفق عليه، وجاء في مسلم حديث حذيفة. ثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال في الذي وقصته ناقته، أي دقت عنقه لما سقط عن راحلته في عرفة وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم بحجته، قال اغسلوه بماء وسدر، اتفقنا عليه. فلو كان بدن الميت نجسا لم يفد الغسل فيه شيئا. ثالثا، قول ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، علقه البخاري. رابعا، ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص قالت أودن سعد، تعني أباها، بجنازة سعيد بن زيد بن عمرو وهو بالعقيق، فجاءه فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فاغتسل، ثم قال لم أغتسل من غسله ولو كان نجسا ما مسسته، ولكني اغتسلت من الحر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في مناسبة إيراد البخاري لهذه الآثار: تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت، وأن غسله إنما هو للتعبد، لأنه لو كان نجسا لم يطهره الماء والسدر ولا الماء وحده. وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا وميتا، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين. قال: وأما الميت ففيه خلاف، للشافعي فيه قولان، الصحيح منها أنه طاهر. قلت: وهو ظاهر مذهب أحمد وأصح القولين في مذهب مالك. إذن ميتة الآدمي المسلم طاهر في حياته بالإجماع، وبعد مماته فيه خلاف، والصحيح أنه طاهر، وهذا قول في مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد وأصح القولين في مذهب مالك. وهل الكافر نجس أم لا، أي بدنه؟ الصحيح أن نجاسته معنوية، النجاسة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما المراد به النجاسة المعنوية، نجاسة المعتقد. وأما البدن فليس بنجس، والدليل على ذلك إباحة نساء أهل الكتاب. ثانيا، الإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها. ثالثا، ربط ثمامة وهو مشرك في المسجد قبل إسلامه. رابعا، أكل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من الشاة التي أهدتها له اليهودية من خيبر، وتحليل طعام أهل الكتاب. خامسا، توضأ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من مزادة المشركة تلك المرة قبل إسلامها. وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد. قال النووي رحمه الله: وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقدار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط. انتهى كلامه من شرح مسلم الرابع 66. وكذلك ميتة الكافر الصحيح أنها لا تنجس، لأن نجاسة اعتقادية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ينجس الآدمي بالموت، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي، وصح القولين في مذهب مالك، وترجح الشيخ ابن عثيمية رحمه الله. يعني معناه أنه عمم الآدمي سواء كان مسلما أو كان كافرا.